Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 8 يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. العثور على جثمان أحد مفقودي البيجا في موكب 30 يونيو، ومجلس نظارات البيجا يعلن الإغلاق الكامل للطريق القومي. مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين في تجدد أحداث العنف القبلي دبر السودان، واستمرار إغلاق مطار بليلة في غرب كردفان. لجنة أطباء غرب دارفور تحصي 21 قتيلا وجريحا في أحداث غرب دارفور، والنيابة العامة تعتبر إغلاق المواقع الإلكترونية مخالفة للقانون. والي وسط دارفور يكشف عن تردي الأوضاع الصحية في بعض المحليات، و88 طبيبا يقدمون استقالات جماعية في القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. عثر مواطنون مساء الثلاثاء على الجثة المفقود في موكب 30 يونيو عثمان عبد القادر في النيل باتجاه كوبري الحلفاية ببحري، وورى جثمانه والطرى في مقابر حمد النيل. وقال المجلس الأعلى لنظارات البيجا في بيان إنه الفقيد تم اغتياله غدرا والقى جثته في النيل أثناء مشاركته في موكب 30 يونيو، واتهم ما أسماه بكتائب حنين التي قالت إنها كانت ترتدي زي الشرطة بارتكاب الجريمة. وحمل لجنة إزالة التمكين ومجموعة حنين والشرطة مسؤولية ما جرى، وأعلن المجلس مواصلة التصعيد الثوري في الإقليم والإغلاق الكامل والتتريس على طول الطريق، وطلب البيان بالقبض الفوري على المجموعة التي قتلت عثمان عبد القادر وألقت بجثته في النيل. وشدد المجلس على حل لجنة إزالة التمكين وإيقاف الاستهداف الممنهج. من جانبه اتهم الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا الشرطة ما أسمعه بكتائب حنين برمي الفقيد في البحر، وأشاد بمن وصفتهم بشرفاء الشرطة والجيش وقوات الدعم السريع. وأضاف ترك في هذا الخصوص:
قوات المسلحة وقوات الدعم السريع وشرفاء الشرطة، شرفاء الشرطة تعرف أنني أنا أقصد شنو؟ شرفاء الشرطة، لأن الشرطة اليوم ذاك أتدت أولادنا واضطربت أولادنا والشغالة تأمرت وجدي والنيابة الشغالة تهدها قتلت أولادنا الرمتهم في البحر والدقتهم دي، نحن ما بنعتبرها شرطة سودانية، دي ميليشيات وحنقاوم إن شاء الله. ونرجو من قوات الشرطة الشرفاء أن يفصلوا معيشتهم من المجموعة دي، مجموعة دي بتاعة كتائب حنين.
قتل شخص بطلق ناري الثلاثة وأصيب 6 آخرين، 3 منهم بالزخيرة الحية في تجدد أحداث العنف القبلي بأحياء القطاع الجنوبي في بورسودان، فيما اشتكى سكان حي دار النعيم من استمرار محاصرة الحي أمس الأربعاء. وقالت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية في بيان إن سكان حي دار النعيم فوجئوا عصر الثلاثة بوابل من أفراد يتبعون لقوات الاحتياط المركزي وقوات الجيش. وأوضحت أن إطلاق الرصاص من البنادق والدوشكا استمر لحوالي أكثر من ساعة، مما أدى لسقوط شاب من حي النعيم وجرح آخرين. واتهم البيان لجنة أمن ولاية البحر الأحمر بالتحيز، مطالبا بسحب قوات الجيش واستبدالها بقوات جيش محايدة إثنيا أو متنوعة، كما شدد البيان على سحب قوات الاحتياط المركزي نهائيا واستبدالها بقوات شرطة مع زيادة عدد قوات الدعم السريع. وطلب البيان بفتح طريق دار النعيم وحمايته. ودعت الشبكة لتنظيف ما وصفته ببؤر العصابات في خور دار النعيم المرغنية. من جانبهم قال مواطنون إنهم ذهبوا لمقر النيابة في بورسودان الأربعاء لتدوين بلاغات ولم يجدوا أي من وكلاء النيابة، وأوضحوا إن القوات التي اقتحمت الأحياء الجنوبية غير مصحوبة بوكلاء نيابة. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
هنا في النيابة العليا ما في ولا زول، قاعدين فاضي ديل النيابة اللي هم بيحموا القانون، اللي هم المفروض يكون منتشرين مع الدوريات بتاع الشرطة والجيش، ما في منهم ولا واحد، وكأن الأمر لا يعنيهم. يقول لك أي انتشار للجيش يكون معوق النيابة، حايمين تتسيرات بدون لوحات والجماعه مقفلين مكاتبهم وماشيين وين ماما.
سمح الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا مساء الثلاثاء بمرور المركبات المتكدسة في الطريق بسبب إغلاق العقبة حتى صباح الأربعاء، وقال خلال مخاطبته حشد من أنصاري في سنكات أن إغلاق الطريق سيستأنف في اعتبارا من أمس الأربعاء إلى حين الاستجابة للمطالب، وجدد الترك مطالبته بتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات ورفضه مسار الشرك، ودعا لتشكيل مجلس عسكري ومجلس وزراء من كفاءات إلى حين قيام الانتخابات أو الدعوة لانتخابات مبكرة، وأكد تأييده للثورة من يومها الأول أو معارضته الحكومة الانتقالية. وأضاف في هذا الخصوص:
في تكديس العربات وقفل الشارع هو اليسار، اليسار اللي بيهدد الناس اللي بيقول أنا أقبطكم. بالأمر والمبارئ قررنا أنه بعد يومين تتفكى كل العربات، لكن الشيوعيين أصدروا بيان، الاتحادين الموحدين هددوا الناس، البعث هددنا، قال لنا لازم نبني الطريق وما نخلفه. عشان كده نحن أي فقل الشارع تكون فوق من تهديدات اليسار. عشان كده نحن أخواننا الوطنيين على الشارع الآن الجاهزين، نحن دارين نفيدكم نمشي. سئلتم ومشيكم لغاية بكرة الساعة 7 صباحا العربات.
ومن جهة تانية شن الترك هجوما حادا على لجنة إزالة التمكين ومن وصفهم بقوة اليسار، وقال لن نسمح لأحزاب يسارية تجلس في القصر الجمهوري وتكون مسؤولة عن القضاء والأمن، ودعا لتحرير النيابات والقضاء من أسر لجنة تفكيك التمكين وتشكيل لجنة تفكيك من قانونيين غير متحيزين لمحاسبة المفسدين، ودعا الترك حزب الأمة والمؤتمر السوداني للخروج من لجنة تفكيك التمكين، وأشار الترك إلى تعرضه للتهديد بالاعتقال ممن وصفهم بقوى اليسار، وتحدى ما وصفه بقوى اليسار وكتائب حنين للقدوم إلى سنكات مؤكدا استعدادهم للمواجهة، وقال إن الشرك لن يحكم بوصايا وأن سقفهم هو تقرير المصير، وأشاد بدور البرهان وحمتي وكباشي ومناوي في إطلاق سراح المعتقلين من أبناء البيجا. وأضاف في هذا الخصوص:
الشرطة تكون الشرطة السودانية زي ما كانت وهي تنفذ كل القوانين، النيابات والقضاء السوداني العادل لابد يتفك من أسر هذا ما يسمونه بلجنة التفكيك. عايزين لجنة بتاع التفكيك بتاع قانونيين ما عندهم أحزاب ولا عندهم تصفية حسابات، وأي مجرم أقل مع الشعب السوداني يقدم للمحاكمة العادلة ويحاكموه زي ما أكل. ما بنقول ما دليل المحاسبة، ما بدليل ما دليل محاسبة المفسدين، ما دليل لجنة التفكيك دايرين، لكن ما دليل حزبية. طيب الشكر بعد الله سبحانه وتعالى للأخ الرئيس برهان ونائب المهدي وكفاش كل المكون بتاع مجلس الشركة الذي أطلق أبناءنا.
تواصل إغلاق مطار بليلة التابعة لشركة بترو إنرجي بولاية غرب كردفان أمس الأربعاء لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتعويضات المطار وفرض العمل في الحقل. وفي الأثناء تناقش اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع الأربعاء اجتماع لمناقشة كافة الأوضاع الأمنية بحقول البترول، فيما أكد وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس وليد الأسد على اهتمام الدولة بسلامة العاملين وضمان استمرار المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية. من جانبه نبه تجمع الأجسام المطلبية أن تطورات الوضع لإغلاق مطار بليلة قد تمتد لإغلاق أو تعطيل مرافق إنتاجية وخدمية أخرى، وأرجى تصاعد الحراك المطلبي لشباب حقول البترول للتأخير في تنفيذ مصفوفة تجمع شباب حقول البترول التي وضعت في مارس عام 2020 وتم الالتزام بتنزيلها إلى أرض الواقع من قبل السلطات السيادية والولائية. قالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور أن عدد ضحايا أحداث العنف في مناطق تابعة لمحليتي كرينيك وجبل مون بلغ 12 قتيلا و15 جريحا، وأوضحت اللجنة في بيان لها إنه الأحداث وقعت في مناطق تونجكي وكركر بوحدة الزرني الإدارية التابعة لمحلية كرينيك ومنطقة صليعة التابعة لمحلية جبل مون. وذكر البيان إنه الأحداث بدأت بالتزامن يوم الجمعة واستمرت حتى الاثنين، وأوضح إنه الحصيلة الأكبر للضحايا وقعت في وحدة الزرني حيث سقط 11 قتيلا وعشرة جرحى، بينما أسفرت أحداث صليعة عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين. وقالت اللجنة إنه من بين القتلى امرأتان إحداهن في العقد السابع من العمر، وكذلك من بين المصابين طفل يبلغ من العمر 18 شهرا. وأوضحت اللجنة إنه الجرحى والمصابين ما زالوا قيد الرعاية الطبية بمستشفى الجنين التعليمي وحالاتهم مستقرة. وقالت اللجنة إنه الأحداث المتكررة يدل على فشل المنظومتين الأمنية والعدلية وعجزهما عن ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وإنصاف الضحايا، مما أدى للإفلات من العقاب. تقدم 88 من الأطباء العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية في القضارب في استقالات جماعية احتجاجا على الانهيار الصحي الشامل في الولاية وللمطالبة بإقالة مديرة وزارة الصحة بالولاية. وقال المكتب الموحد لأطباء القضارب في بيان أن تدهور الوضع الصحي في الولاية أدى لتوقف الخدمة في بعض مستشفيات الولاية المركزية والريفية وتوقف العمل في حوادث ومعامل المستشفيات عدة مرات خلال الفترة الماضية، إلى جانب خروج معمل الأنسجة الدقيقة بالمركز التخصصي عن الخدمة وتوقف الغسيل لمرضى الكلى بمستشفى الكلى بصورة متكررة، فضلا عن توقف منظار الجهاز الهضمي وجهاز الأشعة السينية. وأشار البيان لانقطاع علاج الكلازار لقرابة الشهرين وتحويل مرضى كورونا إلى مركز ود مدني عدة مرات كأول سابقة بسبب عدم توفر الأكسجين، وتحط الجهاز تحضير العلاج الكيميائي بمركز الشرق لعلاج الأورام، ونبه إلى توقف العمليات المجدولة بسبب عدم توفر الأكسجين وأدوية وغاز التخدير وعدم توفر أبسط معينات العمل. وأوضح المكتب أن الوالي لم يستجيب لمطالبهم الخاصة بإقالة مدير عام وزارة الصحة وتفعيل المجلس الاستشاري لمدير عام وزارة الصحة. أعلنت وزارة النقل نفاد جميع تذاكر رحلة العودة للقطار من بورسودان إلى عطبرة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وأوضحت أن القطار يسع 432 راكبا موزعين على 6 عربات، ويقطع القطار المسافة بين عطبرة وبورسودان في 12 ساعة بسرعة 50 كيلومتر في الساعة. وأوضحت أن سرعة القطار أكبر من ذلك لكن تم تخفيضها للوازم السلامة. وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أشاد بنجاح فريق هيئة سكة حديد السودان بقيادة وزير النقل مرغني موسى في تسيير الرحلة الأولى لقطار الركاب لمدينة بورسودان بعد انقطاع نحو عقدين. وأوضح أن سكة حديد تعرضت للتكسير والتدمير الممنهج من النظام السابق. أعلن والي وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن تدهور الخدمات الصحية وندرة الأدوية في عدد من محليات الولاية. وقال الوالي خلال لقائه الوكيل المكلف لوزارة الصحة إن الولاية تفتقر للتخصصات الطبية النادرة وشحن في الأطباء العموميين. وأوضح إن نسبة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا بلغ 85% من جملة حصة الولاية التي تقدر ب 8000 جرعة. من جانبها أعلنت الدكتورة يسرى محمد عثمان عن إرسال الوزارة لفرق فنية إلى ولاية وسط دارفور لتقييم الوضع الصحي فيها ومعرفة الاحتياجات الصحية اللازمة، ونبهت أن الوزارة تعمل على إنشاء مستشفى مركزي بمدينة زالينجي. ودعت يسرى لإحكام التنسيق بين وزارة الصحة وحكومة ولاية وسط دارفور لانسياب وتوزيع الخدمات الصحية، فضلا عن تأهيل وتدريب وتوفير الكوادر الصحية للولاية من برنامج الإسناد عبر اتفاق الوزارة مع التأمين الصحي لتقديم الدعم المالي للكوادر الصحية، فضلا عن حزمة الرعاية الصحية الأساسية وتمتين التنسيق مع شركاء من المنظمات الوطنية والأممية. كشف والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن عن خطة لتكوين شرطة مجتمعية تتكون من 700 فردا نصفها من النساء النازحات. وناقش نمر الثلاثاء خلال لقائه وفد خبراء الأمم المتحدة الخاص بمتابعة القرار الخاص بحماية المدنيين بدارفور بالأمانة العامة للحكومة، ناقش الخطوات المتعلقة بحماية المدنيين بعد خروج بعثة اليونميت وعدد من قضايا حقوق الإنسان بالإقليم. وقال الوالي في تصريحات صحفية أنه اللقاء ناقش آخر التطورات في حقوق الإنسان بعد الثورة وعملية التغيير التي حدثت وضمنت فيها الحريات واحترام حقوق الإنسان والعدالة المجتمعية. وأشاد نمر بدور البعثة الأممية وعلى ذات الصعيد أكدت ممثلة الوفد السيدة سيسي سيلينا بأن حكومة ولاية شمال دارفور أكدت لهم الحماية الكاملة للمدنيين بعد خروج البعثة. قالت النيابة العامة إنه قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المكلف عبد المنعم عبد الحافظ بحظر وحجب المواقع الإلكترونية الصحفية لا يسنده قانون ويتقاطع مع حرية الصحافة والنشر. وقال صديق الطاهر ترجوك رئيس النيابة العامة المكلف من النائب العام بالنظر في طلب الفحص الذي تقدمت به إدارة المواقع التي تم حجبها، قال إن القرار مخالف للقانون والاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة، وأكد ترجوك إن الأمر بحجب وإغلاق مثل هذه المواقع والصفحات لا يكون إلا بموجب أحكام قضائية في سياق محاكمات تمت مناقشة البيانات المقدمة فيها أو بواسطة الوزير المختص أو جهاز تنظيم الاتصالات. من جهته قال رئيس نيابة جرائم المعلوماتية مولانا عبد المنعم عبد الحافظ إن النيابة حررت خطابات إلى الهيئة القومية للاتصالات لفك حظر المواقع المحجوبة، مشيرا إلى أن قرار حجب المواقع صدر بعد الرجوع للجهات المختصة والاقتناع بأن هذه المواقع غير مسجلة بشكل رسمي. وقال إن قرار الحجب بأنه يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المجتمع من الفتن والشائعات، مؤكدا عدم وجود أي جهة سواء كانت لجنة التمكين أو جهة سياسية وراء صدور قرار الحجب. وقال إن القرار صدر منه وكشف عن تدوين النيابة نحو 1500 بلاغ يتعلق بجرائم المعلوماتية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بالاستناد على مواد في قانون الإجراءات الجنائية وقانون جرائم المعلوماتية وسلطات النيابة وقانون الاتصالات الصادر في العام 2018. سجل سعر صرف الدولار بحسب منشور بنك السودان انخفاضا جديدا قدره جنيهان، حيث حدد بنك السودان سعر الشراء ب 448 جنيها وسعر البيع 451 جنيها. وقال متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر الدولار في السوق الموازي استقر أمس الأربعاء في 450 جنيها. صعدت لجان المقاومة بمدينة الدامر رئاسة ولاية نهر النيل اعتصاما الذي دخل يومه العاشر مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية. وأفاد الناشط بدر الدين حسين راديو دبنجا أن المعتصمون شددوا منذ تصعيدهم للحراك يوم الثلاثاء على ضرورة تنفيذ مطالبها، أبرزها تأهيل مستشفى المدينة بجانب الحد من الآثار البيئية المترتبة على عمل مصانع الأسمنت في المنطقة. وأشار الاستنكار المعتصمين تجاهل والي الولاية أمن المكي لمطالبهم ومخاطبتهم لا سيما وأن اعتصامه مستمر لعشرة أيام حتى الآن. وأضاف أحد المعتصمين في هذا الخصوص:
الاعتصام بتاع أهل الدامر جمع خطوات كثيرة جدا جدا اتبعنا فيها الناحية المؤسسية، احترمنا فيها الحكم المدني الذي أتى على رقابنا وشهدائنا والوالي المدني لولاية نهر النيل. الناس اللي قاموا بالاعتصام هم لجان المقاومة، الضاغوا الزل والاحتغال في عهد النظام البائد، ولجان التغيير والخدمات، وتجمع الأجسام المطلبية في الدامر. نحن معتصمين، المطالب في حد ذاتها جاتنا اللجنة الأمنية وقعدت معانا ورينا مطلوباتنا شنو. أبرز التغيير إدارة مستشفى الدامر، تأهيل مستشفى الدامر.
من جهة تانية دخل اعتصام طلاب كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة وادي النيل يومه الثاني أمام مبنى عمادة الجامعة بمدينة عطبرة أمس الأربعاء، ويطالب الطلاب المعتصمين باستئناف الدراسة وتأهيل الكلية. أعلنت إدارة التعليم بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان نتيجة امتحانات مرحلة الأساس بنسبة نجاح بلغت 82%. وقال وزير التعليم بالمنطقة في مؤتمر صحفي أن عدد التلاميذ الذين جلسوا للامتحان لهذا العام عددهم 928، نجح منهم 728 بينما رسب 200 تلميذ وتلميذة. يعتبر حزب البعث السوداني توصية مجلس الشركاء بإعفاء الولاة تعدي على صلاحيات رئيس الوزراء، وانتقد الحزب في بيان له تشكيل الشركاء لجنة لتكوين المجلس التشريع والترتيب لانعقاد أول جلساته في 17 أغسطس. وقال إن المجلس التشريع المنتظر سيكون غير متفق عليه ولن يتوفر إجماع حوله، واعتبر توسيع وتمديد صلاحيات مجلس الشركاء تجاوز للوثيقة الدستورية، وقال إنه من يدعون إنهم قوى إعلان الحرية والتغيير لا يمثلون إلا أقلية فقدت شرعيتها بتجميد وانسحاب غالبية مكوناتها، وأعلن رفضه التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي، مشيرا إلى اللجنة الرباعية التي تضم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات التي نشرت خبرا عن اجتماعها وقراراتها وتوصياتها، واعتبر ذلك تدخلا سافرا في الشأن الوطني. الخبر الأخير في النشرة: تفقد والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل وراب وبرفقة الدكتور معاس تنغو رئيس مفوضية ترسيم الحدود تفقد معبر جودة الحدودية مع دولة جنوب السودان بغرض الوقوف على جاهزيتها لاستئناف العمل التجاري بين البلدين يوم الثلاثاء. وأعلن وراك عبر حسابه على فيسبوك أن حكومة ولاية النيل الأبيض ترحب باستئناف تجارة الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان، والتي تعد فرصة كبيرة تصب في دعم وتعزيز العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين، فضلا عن تبادل المنافع وزيادة حجم التبادل التجاري. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية التي قامت بها السلطات خلال الأسبوع الماضي. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف الأستاذ فيصل الباقر، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والمنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار حجب المواقع الإلكترونية.
حجب المواقع في تقديرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر بدون الرقابة القضائية، في تقديرنا إنه ده يعتبر جريمة خطيرة ومكتملة الأركان زي ما قلنا في البيان، حرية التعبير والحق في الصحافة والحق في وصول المعلومات ونشرها للجمهور، لأنه القرار زي ما لاحظنا وشوفنا إنه هو صادر من وكيل النيابة، أي وكيل نيابة الجرائم المعلوماتية، ووكيل النيابة هو سلطة غير قضائية، صحيح إنه هو سلطة شبه قضائية، ولكن هذه السلطة شبه القضائية هي تابعة للسلطة التنفيذية، ومهام النيابة واضح إنها تحقق في أي شكوى تجيها من طرف إذا كان فرد أو جهة أو جهة ما، وتتحرى وإذا لقت إنه في قضية ترفع للقضاء ليفصل فيها قضاء. أما أن تتحول النيابة لسلطة قضائية فده بيتعارض مع الوضع الطبيعي، وبيتعارض مع الوثيقة الدستورية، وبيتعارض مع التزامات السودان الدولية وفق الاتفاقيات الدولية اللي هو جزء منها، وبيتعارض أيضا مع الحق في حرية الصحافة اللي هو واحد من شعارات الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر المجيدة، حرية عدالة. إذن نحن مناهضتنا للقرار بتأتي من هذا المنطلق، لأنه لا بد أن نكون مبدئيين في الموقف من الحريات. صحيح إنه في زي ما بيقولوا يعني فوضى كبيرة في المواقع، وفي حالة من الاضطراب الإعلامي والإغراق الإعلامي بعدد من المواقع غير المعروفة، لكن الحل ما بيكون في إنك أنت توقفها بقرار إداري أو قرار من السلطة التنفيذية. الحل في إنه هذه المواقع تعلن عن نفسها بتعرف منو رئيس التحرير ومنو مدير التحرير، وبالتالي تتحمل هذه المواقع المسؤولية القانونية والأخلاقية إذا ما كان في ناس متضررين من النشر أو كان في جهات متضررة من النشر. عموما هذا هو المنطق، وعشان كده إحنا بندعو كل الصحفيين والصحفيات إنه يسعوا إلى أن ينظموا نفسهم ذاتيا ويضعوا مواثيق للشرف الصحفي، وهذه المواثيق بتحكم العملية الإعلامية والعملية الصحفية في أن نلتزم كلنا كصحفيين بعدم بث خطاب الكراهية، بعدم نشر خطاب العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية وإلى آخره، ونلتزم بالمعايير المعروفة للصحافة، وهي معايير معروفة إذا الناس التزموا بها بنكون كلنا قدمنا خدمة صحفية لشعبنا وللجمهور جيدة. إذن الواجبات بتاعت الصحافة منهضة الخطاب الكراهية والدعوة العلنية أو المستترة للعنصرية والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو النوع الاجتماعي، ودي لا بد أن الصحافة تنتبه في أنها ما تخوض في هذه الأشياء الضارة بحرية الصحافة. القضية الأساسية أنه برضو أنه نحن نبذل في أنه كيف السودان تكون فيه مناخ وبيئة إعلامية ديمقراطية، وده بنشارك فيه كلنا نحن في المجتمع المدني، وبنشارك فيه الدولة، وبنشارك فيه أيضا القضاء بأنه يحكم في القضايا اللي فيها انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير. عموما نحن على استعداد في صحفي الحقوق الإنسان جر لإرامة شراكات مبدئية واستراتيجية للمجتمع الصحفي، نقدم فيه مسودات لميثاق الشرف الصحفي، يشارك في وضعه كل الصحفيين والصحفيات، مش زي ما كان زمان في زمن الإنقاذ الميثاق الشرف الصحفي بيدعم في مكان ما وبيجي للصحفيين والصحفيات ويقول لهم هذا هو ميثاقكم. إذن نحن ثقتنا كبيرة في شعبنا وثقتنا كبيرة في مجتمعنا الصحفي بأنه نقدم خدمة صحفية لشعبنا وفق المواثيق ووفق المعايير بتاعت الصحافة النظيفة، الصحافة المحترمة، وهدفنا الأساسي أنه كلنا نصل لبناء إعلام ديمقراطي مستدام تحقيقا لتطلع الشعب الحر في قيم الحرية والعدالة والسلام والتحول الديمقراطي. ندعو كل المجتمع الصحفي للتوافق على أنه نوحد جهودنا في أن تكون عندنا صحافة نظيفة، صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المحترفة المعروفة، القيم المعروفة للصحافة المهنية، الصحافة الأخلاقية، صحافة حقوق الإنسان اللي دي بتلتزم بالمعايير الدولية المهنية. أما مسألة المواقع فلا بد لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها، لأنه لا يمكن أن تعمل هذه المواقع في الخفاء وفي التخفي إذا هي فعلا عندها رسالة إعلامية عايزة ترسلها. يعلن عن اسم رئيس التحرير، يعلن عن اسم مدير التحرير، وده بيخلي أي شخص أو جهة مضررة من النشر تصل للقضاء وتقتص منه، لأنه الصحافة المنتهكة لحقوق الإنسان يجب أنها تحارب، لكن هذه المحاربة يجب أن تكون عبر القانون وعبر القضاء. الصحافة في تقديرنا حرية وفي هذا الوقت مسؤولية، ولذلك طالما نحن بنطالب بإعطائنا حرية نقوم برضو بمسؤوليتنا تجاه أن يكون عندنا من صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المعنية المعروف، ومنها الموضوعية والنزاهة والمصداقية والامتناع عن نشر المعلومات المضللة والكاذبة والامتناع عن ممارسة خطاب الكراهية، وده كله بيخلينا نحن نكسب ثقة الجمهور وهو المطلوب.
طيب نعم. في رأيك يعني كيف ممكن مواجهة المواقع الإلكترونية في حال إنها لم تلتزم بوضع اسم رئيس التحرير أو مدير التحرير أو الكشف عنه؟
يجب على الصحافة أن تلجأ للتنظيم الذاتي، ولذلك لا بد من لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها. إذا ما أعلن عن نفسها ورفضت تعلن عن نفسها يبدو أنه هي حتكون صحافة عايزة تعمل في الخفاء، صحافة عايزة تعمل في الظلام، والتكنولوجيا الآن العالمية موجودة موجودة في إنك كيف تصل لهذه المواقع وكيف تقدم المسؤولين منها للقضاء. يمكن عبر التكنولوجيا أن تصل لإنه الموقع ده بيبث من وين, ودي مسألة سهلة وبسيطة ومعروفة. لكن نحن ضد الإيقاف والحجب الإداري أو الحجب بوصف السلطة التنفيذية. الحجب يجب أن يتم بقرار قضائي. يعني إذا هذه المواقع أصرت إنها ما تعرف عن نفسها, ما تعلن عن نفسها, ما تعلن سياساتها التحريرية, وما تعلن عن أسماء الأشخاص المسؤولين منها قانونيا وأخلاقيا, في هذه الحالة العلم زي ما قلت لك بيتيح فرصة الوصول لها في جحورة زي ما نقوله وفي خفاء وتقديمها للقضاء. نحن ضد أن تحاكم الصحافة بواسطة السلطة التنفيذية بقرار تنفيذي أو بقرار إداري. هذه الصحافة يجب أن تعلن عن نفسها, وإذا ما أعلن عن نفسها وواصلت بس خطاب الكراهية وخطاب النش العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية الأخيرة, أي شخص متضرر من هذه المواضع يمكنه أن يصل للنيابة ويفتح شكوى, والنيابة تتحرى في القضية وعبر العلم زي ما قلت يصل لهذه المواقع ولمن يكون مسؤول منها ويقدم للقضاء. هذه هي الفكرة الأساسية اللي عايزين نقولها. نحن مع الصحافة النظيفة, مع الصحافة المحترمة, مع الصحافة التي تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وبمعايير حرية الصحافة والتعبير المعروفة في العالم. خطاب الكراهية وخطاب العنصرية والإساءة والتجريح والقصف وإشانة السمعة, كل هذه المسائل إذا ارتكبتها الصحافة لا بد أن تعاقب, والعقاب يتم عبر القضاء ولكن ليس عن طريق الحجب الإداري أو الحجب بوصف السلطة التنفيذية. هذه هي الفكرة التي نريد أن نوصلها, وعشان كده نحن ندعو الدولة إنها تعمل الآليات القانونية في التعامل مع الصحافة وهي القضاء القضاء القضاء, وندعو زملائنا وزميلاتنا في المهنة الصحفية إنهم يعلنوا عن نفسهم إذا هم أصلا يعني عندهم رسالة عايزين يوصلوها في حرية الصحافة والتعبير. لا بد لأي موقع أو أي جريدة أو أي موقع إلكتروني إخباري أن يعلن عن نفسه, وده معمول في كل العالم. يعني لا يمكن أن تعمل أنت بدون ما تعلن عن نفسك, وعشان كده حتى في بلدان أن تسجل صحيفة ليس بالضرورة أن تمشي تسجل في مؤسسة محددة, أنت تعلن عنها وده ما يسمى بالإشهار. إذن الإشهار يمكن أن يكون, والإشهار ده لا يمكن أنك تقول أنا فلان الفلاني ما لم تقول هذه هي مؤسسة إعلامية صحفية, رئيس تحريرها فلان الفلاني شخص معروف, ومدير تحريرها فلان الفلاني. وبالتالي إذا ارتكبت أخطاء من اللي أنا قلتها دي إشانة السمعة أو خطاب الكراهية أو خطاب العنصرية أو أي من هذه الممنوعات في الصحافة, يمكن لأي شخص أو جهة متضررة يرسل القضاء ويقتص منها قضائيا. دي الفكرة الأساسية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر على الإفادات المهمة حول قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية, وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع, وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بواحد من مواطني ولاية النيل الأبيض عشان ما يتكلم لنا عن مشاكلهم اللي بتواجههم هناك. أهلا ومرحب بك إبراهيم النعمان العوض في راديو دبنجا.
نحن الآن عندنا إشكالية وأنا بخط عليك بصورة واضحة والله. حكومة الإنقاذ عملت حاجة اسمها كنار، ترعة كبيرة جدا جدا رئيسية زي الترعة بتاعت الملابس، كويس؟ والبيانة بتاعتها حفروها في اسم في حتة اسمها الرياض. الرياض دي بتقع بين الشوال واد نور الدايم، حتة اسمها واد نور الدايم اللي هي تبع للشهيد محمد نور الدايم رحمه الله، لأن هناك موية ثابتة والبحر ما بينزل، البحر الرئيسي يعني. عملوا البيانة دي وجهزوا الكنار ده، جابوه من المنطقة بتاعت الرياض دي، شققوه المشروع ده القديم لغاية ما جاء في الشوال وجاء في الملاحة وجاء لغاية ما مشى حتى اسمها الدبيبات. الدبيبات دي جنب جزيرة أبا. عملوا مبنى كبير جدا جدا، والمبنى ده فخم جدا الآن موجود، وقالوا تضخ الموية من هناك تنش لغاية الدبيبات دي، وتكون عبارة عن بحيرة، وتجي تاني راجعة متفرعة بقنوات تكون زي الترع القديمة يعني، ما تروح كبيرة وتخش المشروع. المشروع ده في مهندس أنا أعلم تماما وعندي علاقة به وطيدة موجود الآن، قلت له يا أخي الإشكالية بتاعت أنه الكنار ده ليه ما ضخ موية؟ قال لي والله يا شيخ إبراهيم ده أقول لك حاجة، أنا كمهندس الكنار ده طلمباته جاهزة، كهربته جاهزة، الإشكالية أن إحنا دايرين حاجة واحدة، تجينا إشارة من الحكومة دوروا على احد دوروا لما يتخص، لكن الكنار ذاته في حتات بتلقاها مثلا مسافة بتاعة 400-500 متر دي ما محفورة، تمشي قدام تلقى محفور كده بالصورة دي، دي ما مكتملة. الشغلة دي والله يا شيخ نزال ولا حاجة من زمن الإنقاذ، والكنار ده أنا متأكد يبقي المشروع من الملاحة لغاية الجزيرة أبا بمساحة تقريبا 6000 فدان أو 7000 فدان. شرق المشروع من الناحية الشرقية نهايته مع الظلط بتاع الخرطوم في مساحة ما تقل يعني عن 200-300 ألف فدان، دي ماشى شرقا لغاية ما وافع المشروع بتاع غرب سيناء. دي مساحات بكرة المشروع على الكنار ده ممكن يزقيها، وفي فرقان وفي غرة صغيرة في المناطق دي ممكن ترحل، تجي نازل تحت البحر، تجي نازل نيل يخفضلوهم مناطق. قبل ما نادينا وقدر ما تكلمنا ما في زول بيصغليك والله، والمشروع ده والله الكنار ده إذا اشتغل يحصل استغرار بالنسبة لمنطقة النيل الأبيض وحتى منطقة الجزيرة وحتى منطقة سيناء. المشروع ده مشروع مخري جدا جدا، ومشروع داير رجال والله يكون عنده إنتاج، إنتاج يكون سلة الغذاء، سلة الغذاء. أنا أحسم على المسألة دي
أستاذ إبراهيم. يعني في جهات مسؤولة من في وزارة الزراعة، انتوا ليه ما جلستوا معه وناقشتوا معه الحاجة دي، او تقعدوا مع حمدوك زي ما ناس مشروع الجزيرة بيمشوا بقعدوا مع حمدوك، انتوا ليه ما عملتوا الخطوة؟ نعم
والله ده انا اقول لك حاجة، نحن قلت لك بعد اتحاد المزارعين ده طبعا يعني القديم ده طلق رأي كان في حكومة ناس الانقاذ زيل ولغوه، ما في حاجة اسمها اتحاد المزارعين ثلاثة النيل الابيض، قاموا كونوا الجمعيات دي، الجمعيات ذاتها اخفق يعني الناس على زي ما قالوا على رأس القيادة فيها ناس ما خبرة يعني، صحيح ناس خريجين وكذا وهنا لكن ما قادرين زراعة ولا أي حاجة أو لا شفع، ليه؟ ما عندهم الخبرة تحت الزراعة وما بيقدروا يعني. واحد لما تقدر تتكلم معاه يعني يا أخي نحن المفروض حتى لو جاء مستثمر، المستثمر ده جيبوا لنا أنتو، لأنه نحن قدمناكم، نحن المزارعين قدمناكم، نحن أصحاب الأراضي، نحن أصحاب الحواشات، جيبوا عشان نحن نحط له النقاط في الحروف، نحن إذا أخفقنا يحاسبنا، وإذا أخفقوا نحن نحاسبه، لأن الزمن بتاعنا ده نحن محتاجين له، زماننا ما يبقى الواحد يلاقي مزارع يا جماعة لينا عنده لا مؤاخذة بقرة واحدة، في بيئة عشان ينظف بيئة الزراعة بتاعته عشان كده يعني، أخيرا المحصول ده المزروع ده لما يبقى هو في أشد الحوجة يقول لك والله البيانات القديمة ما شغالة. ليه؟ يقول لك والله جاز ماشي. طيب يا أخي جاز ماشي، أنت زول مستثمر المفروض توفر أول حاجة مدخلاتك. ده ما بيحصل. الناس ذاتنا قاعدين يعني نحن حتى رؤساء الجمعيات نقول لنا يا جماعة كونوا اختاروا من كل جمعية نفر واختاروا من كل قسم نفرين من المزارعين. راح كلنا يا جماعة راح كلنا نقابل الحكومة الاتحادية ونقول لهم يا جماعة أنا حنخذب عليكم. راح كون أن إذا دارين تحلوا إشكالية وأنتم لا تحابين على أساس أنه أنتم دارين زراعة فعلا ودارين إنتاج، راح كون شوفوا البيارة دي وشوفوا الكنارة المحفور ده محفور من زمن الإنقاذ حتى كان في بطن الشبر الموية بتاعت الأمطار اللي بالصوبة البسيطة دي بقت تول الشبر جوا الهناي الكنار. يا جماعة الكلام ده كده ما بيجي، ولا الكنار ده بحل إشكالية بتاعت آلاف من البشر يا جماعة.
نعم.
يعني ممكن يفيض، ممكن يصدر، يصدر ممكن وممكن وممكن.
رسالتك شنو للمسؤولين في الدولة السيد إبراهيم؟
بقول للسيد حمدوك وبقول للسيد وزير الزراعة الاتحادية أنا بترجاكم كمزارع المنطقة النيل الأبيض اسمي إبراهيم النعمان العوض، يا أخي إذا كان أنتوا حابين على أساس أنه يكون مواطن النيل الأبيض زول يعني منتج وزول حاضر على مصلحة الوطن ودايرين إنتاج حتى يفيض ويصدر، أنا برجو من السيد حمدوك والسيد وزير الزراعة الاتحادي أنه يسجلوا زيارة بنفسهم، يسجلوا زيارة وما تكون على علم، ما تكون على علم، يجوا براهم ويزوروا الموقع ويشبوا المشروع بعرباته وبعد ذلك يتخذوا قرارهم. وأزيدك علم، إحنا قريتنا في أنفور الآن مضت عليها 8 سنوات فيها الأعمدة بتاعت الكهرباء والسلوك مسدودة، والله 8 سنة ما قادرين نحن قدر ما طالبنا، ما قادرين يجيبوا لنا التراس عشان نحن نولع، ما قادرين يجيبوا لنا التراس عشان على الأقل يعني تكون فطرة بس تغيرة جنب الغرية دي ممكن تزرع خضروات تزرع أي حاجة، ما في زور بالخلكين. دي الحاجة المؤسفة، الحاجة المؤسفة أنه مويا يا أخي المنطقة دي أمسك من الشوال لغاية الجزيرة بقى. والله أطفال البلهرتي مطلع عينه ومن فوق للنيل لأنه ما نجي مويا صالحة للشرب، أداك النيل ده عينه فيه يشربوا فيه مليان قش ومليان قواقع كلها بالهرسية كلها ملاريات، ما قادرين يجيبوا له صهاريج للغرة. يا أخي أنا أكون إنسان صحيح وأكون إنسان متعاطف عشان أنتج وأعطي خير، نحن والله العظيم قلوبنا على البلد دي 60 سنة الواحد عمره يعاني من الناس الشلذمة بتاعت الحرانية والشلذمة الناس اللي ما عندهم ضمائر دي كلها نحن نعاني منها والله أقسم بالله العلي العظيم مسيطرين، ويشوفوك إنسان فعلا بتقول الحقيقة يقلبوا عليك الناس يقول لك ده بتاع مشاكل. يا أخي دي ما حياة، دي حياة جحيم يا أخي. نحن دارين زي ما بقول حمدوك هو يعني بيعلن بيقول أن إحنا في علاج لإصلاح الاقتصادي، والله هذا السودان لا تقوم له قائمة إطلاقا ولا يكون اقتصاده قوي والله إلا بالزراعة، والله بدون زراعة ما يمشي لقدام خطوة، ما تقول لي بترول ما تقول لي أي حاجة. يا أخي تلقوا دول عمره 80 سنة وما تصوريته بالشغل ده ما تحين في حاله، أنت وفر له يا أخي وفر له خلاص وفر له الجاز يا أخي كحكومة خدت يدك من المشروع ده، المشروع ده هنحلم رجل في الوسطى كان بيزرع فيه قطب كنا بنزرع فيه القمح، القمح بيصدر كنا بنزرع فيه الذرة، الذرة بتصدر تمشي لغاية هولندا ولغاية هامبورج في ألمانيا. ليلة نحن ما عندنا حاجة جاهزة الآن ياخد على لها حاجة بسيطة. ليه سيد حمدوك ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه سيد حميتي ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه الضوها ما يجي يسجل زيارة براه؟ ما يجوا يجيبوا على الواقع.
شكرا لك إبراهيم النعمان العوض من مواطني ولاية النيل الأبيض على مشاركتك في راديو دبنجة.
الله يكرمك يا أخي، بارك الله فيك.
يا بلدنا جمال غرامة ودي بلدنا جمال غرامة.
الحمامة العفاف الذوق الوسامة ديما ديما بتمنى على السلامة ديما بتمنى على السلامة التقدم ثاني الأمان
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحبي
بحب. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس 8 يوليو من العام 2021. العثور على جثمان أحد مفقودي البجا في موكب 30 يونيو، ومجلس نظارات البجا يعلن الإقلاق الكامل للطريق القومي. مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين في تجدد أحداث العنف القبلي ببورسودان، واستمرار إقلاق مطار يتبع لحقل النفط في غرب كردفان. لين الأطباء غرب دارفور تحصي 21 قتيلا وجريحا في أحداث غرب دارفور، والنيابة العامة تعتبر إقلاق المواقع الإلكترونية مخالفة للقانون. والي وسط دارفور يكشف عن تردي الأوضاع الصحية في بعض المحليات، و88 طبيبا يقدمون استقالات جماعية في القضارف. وزارة النقل تعلن نفاذ جميع تذاكر رحلة القطار من بورسودان إلى عطبرة، وسعة القطار يسع 432 راكبا. النيابة العامة تقول أن قرار رئيس نيابة جرائم المعلوماتية المكلف لا يسنده قانون ويتقاطع مع حرية الصحافة والنشر. سعر صرف الدولار بحسب بنك السودان يسجل انخفاضا جديدا قدره جنيهان. اعتصام لجان مقاومة الدامر بولاية نهر النيل يدخل يومه العاشر، مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية. واعتصام كلية الطب وادي النيل يتواصل ويطالب باستئناف الدراسة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.